بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب هو منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سبحان الله، والله يا أخواني يكفي أسماء الكتب، يكفي أسماء الكتب. بركة منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. نعم، هذه أسماء حصرية على أهل الحق وأهل السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها أنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه، فزعموا أن تدوية البدو للإبل عند ورودها وصدورها بدعة. ومن المعلوم أن البدع لا تكون إلا في القربات الشرعية وتدوية الأعراب لإبلهم من العادات الطبيعية، فزعموا أن هذه العادات من العبادات. وقد بلغني عن رجل من هؤلاء المتعمقين يقال له عبد الله ابن دامغ أنه يقول: من لبس العمامة ثم تركها ارتد عن الإسلام.
فتكلم يعني عما كان عليها هؤلاء من التجاوزات والغلو، وهذا والله يا أخواني ما يبعد عن أي زمان. الغلو يا أخواني يفضي إلى ما يفضي. نعم، من لبس العمامة ثم تركها ارتد عن الإسلام، يعني وصل الأمر إلى هذا، كأنما ترك سنة رسول، ومن ترك سنة الرسول كان تاركا لما جاء به رسول، ومن كان تاركا لما جاء به، وهكذا باللوازم. كمثل الذي لم يضع نعلين للعالم لما خرج من المسجد فكفر بذلك باللوازم، هذا يدل على عدم احترام العالم، وعدم احترام العالم يدل على عدم احترام الرسول، وعدم احترام الرسول يدل على إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ومثل ذلك أيضا قريب من هذا الغلو، ولم يصل لحد الردة لكن يصل لحد اللزوم، ما عليه الجمعية الشرعية، خطيب لا بد يلبس العمامة، ولهذا تجد مساجد الجمعية الشرعية العمامة موجودة أصلا في غرفة الإمام، إن أتى بعمامته خرج بها، وإلا لا ألبسه العمة قبل أن يصعد المنبر، لازم يلبس العمامة. فإن لم يكن عنده عمامة ألبسه تلك العمامة، عمامة الجمعية الشرعية. كذلك التبليغ أيضا يحرص على هذا السمع أن يكون صاحب إيه؟ عمامة. والعمامة الصحيح أنها من العادات وليست من العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبسها عبادة تقرب بها إلى الله، وإنما لبسها عادة. العرب كلهم يلبسون العمامة، ولذا سمى العمامة العربية. لما يأتي الفقهاء يتكلمون عن مسح العمامة يقولون شرط أن يكون لها الذؤابة وأن تكون محنكة، لأن هذه العمامة العربية، مع أن هذا ليس بشرط أصلا، لكن على كل يعني هذه عمامة عربية، يعني العرب تلبس العمامة، فالنبي يلبس العمامة، وأبو جهل يلبس العمامة، وأبو لهب يلبس العمامة، كل يلبس العمامة. لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بهذا؟ هذا قول ضعيف جدا، الذي يقول بأن العمامة سنة تعبدية وليست عادية. نعم.
وبلغني أيضا عن رجل من أعيانهم أنه كتب إلى بعض الأعراب ينهاهم عن مباشرة النساء في فروشهن في الحيض، لأن ذلك ذريعة إلى جماعهن في الحيض. وإلى أمه، أما علم أن ذلك قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره؟
لكن هذا هو الجهل. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة وهي حائض، فيمرها أن تنتظر فيباشرها وهو حائض، وهي حائض. وفي الصحيح أنه لما أراد امرأته انخنست منه، فقالت يا رسول الله، فقال النبي لها: ما لك؟ أنفستي أو حطي؟ قالت: نعم. فأمرها أن تتزل فباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والمباشرة أن يستمتع بها في غير محل الولد، في غير محل الولد، هذه المباشرة. نعم.
ومن هؤلاء من تجاوز الحد في التأديب عند فوات بعض الصلاة، فضربوا رجلا منهم
حتى مات. نعود به، هذه مجاوزة. وأخبرني بعض الشيبان والكبار، كبار السن، يقول من الرياض، يقول: احنا كنا نحرص على اتيان الاتيان الى صلاة الجمعة مبكرا، فعندهم كان الاتيان يؤذنون الاذان الاول حوالي الساعة 10:30، يعني قبل الجمعة بحوالي ساعة ونصف. يقول: كان المؤذن هذا يؤذن والمسجد ممتلئ، والمسجد ممتلئ. فيقول: حتى إن الواحد كان إذا تأخر عاقبناه أشد العقاب. ما أشد العقاب؟ أنه يخلع العمامة والغطرة والشماغ فيعود إلى بتيحة سر الرأس. وهذه كانت، وهذه في أهل نجد بالذات، أهل نجد غير أهل الحجاز. أهل الحجاز زينا كمصريين كده، إيه يلبس الطاقية ما يلبسش حاجة يلبس، لكن أهل نجد يحافظون جدا، ما في إمام يتقدم محرابا حتى الرأس أبدا، ولا بقلنسوة أو يصعد منبره بلا مشلح. هذه مسلمات. لو الإمام، لو الإمام كان في مكان وحتى يدرك الوقت يصلي بالناس يعني في هذا وليس معه هذا، ما يدخل المسجد. فيقول فكان أعظم العقوبة إحنا يخلع الشماغ هذه والغطرة ويعود حاسرا الإيه الرأس، فكانوا يعاقبونه على هذا. نعم.
وثبت
وكل هذا من الغلو، كل هذا من الغلو. العقوبات الشرعية ما تكون عقوبات إلا على وفق الشرع، تسمى عقوبات شرعية، والأعمال الشرعية تكون أعمال بموجب الشرع، أما الغير هذه لا وزن لها بلا دليل. واحد يغار على السنة، يغار على الطاعة، لكن الذي كان يفعله البعض ويقولون بعض العلم فعل، بس الله أعلم، وما أدري الحقيقة يعني هذا الأمر أقرب إلى المشروعية أم إلى، لأن له وجه الحقيقة شرعي، وهو أن الإمام يكتب أسماء الحي، وهذا الإمام اللي كنت صلي معه 3 سنوات تقريبا على هذا الحي يكتب أسماء الحي في كراس، كل مثلا صفحة فيها 10-15 اسم، خلاص بعد صلاة الفجر. إسلام الدين حاضر، عبد الغني حاضر، طلعت طلعت يا فضيحة طلعت ما حضرها. ولهذا الواحد إذا قام من النوم شوف يهرع إلى الصلاة حتى لا ينادى على اسمه بهذا. فهل بقى التفقد عبر الكشف هذا يعني هذا مشروع أو غير مشروع؟ من جهة أن النبي يتفقد يتفقد، لكن بالكشف والأشياء هذه لا، فهذه يعني لها وجه ربما، لكن الله أعلم، الله أعلم، هذه يسأل عنها أهل العلم، الله أعلم بهذه. إنما هي كانت الحقيقة تحمس جدا، ولا أحد يغيب، حتى اللي يغيب لا يسافر يجري الشيخ له أنا مسافر اليوم يا أستاذ نعم.
وثبت عندنا عن بعضهم أنه فسر قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، فزعم أن الكور هي العمامة.
الله المستعان وأن النبي استعاذ بالله من طقها بعد لبسها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
وثبت عن رجل آخر منهم أنه لما انقطعت ناقته وأعيت من الهزال فنحرها أهلها قال إنها حرام لا تأكلوها، واستدل بقول الله تعالى والموقوذة والمتردية، فحمل القرآن على لغته الفاسدة إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثوها مما لم يكن عده ولا مما لا يمكن عده ولا استقصاؤه. فلما اشتهر هذا الأمر عنهم وهذا الغلو والتجاوز للحد، خاف الإمام أن يسيروا بسيرة الخوارج فيمرقون في الدين بعد أن دخلوا فيه، كما مرق منه من غلا في الدين وتجاوز الحد ممن كانوا من أعبد الناس وأزهدهم وأكثر تهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة.
يا الله، تعلموا العلم من الصحابة وعاصروا الصحابة وصاروا من أشر فرق الأمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركهم قال لو أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. فما نفعتهم معاصرتهم للصحابة ولا مجالستهم لبعض الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا يقال يا أخوان قاعدة العلم التلقى عن الشيخ، لكن بأي نفسية، بأي نية، بأي طريقة، بأي، فإن العالم قد لا يحصل به نفع في تقويم اعوجاجك الداخلي والباطني. فالعالم يعلم لكن ما يهدي، هداية التوفيق، هداية التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس كل من جلس عند الشيخ يقال نجا، وليس كل من جلس عند الشيخ يقال سلم. قد يجلس عند الشيخ فيكون جلوسه عند الشيخ سبب علوه وعجبه وتمرده، ولو ما جلس عند الشيخ الكبير هذا قد يجد ترجمة يغري بها الناس ويلبس بها عليهم ويدلس بها عليهم. أنا تربية المشايخ، أنا طلبت العلم على ابن باز، لكن من أنت؟ طلبت العلم على ابن باز ده نقطة وأصل، وتلقى عن العلماء، لكن بقيت نقاط. ما ينفع ابن باز من عربد وصار خارجيا، ما ينفع أحدا أن يجلس عند الصحابي نفسه، ما نفعه. فالإنسان مع الجلوس الانتفاع، الانتفاع الاقتداء، حصل انتفاع بمجالس العلماء، حصل اقتداء بالعلماء، انفجرت بالعلماء. يبقى لابد من النظر إلى الأمور الأخرى واجتماع هذه الأمور. هؤلاء يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وقيامهم إلى قيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام. يسألون الصحابة، يأتيهم ابن عباس، يأتيهم ابن مسعود في عصر الصحابة ويضلون. هذا يا أخوان الضلال، سبحان الله. فما ينفع الإنسان كما قال النبي: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونقول قياسا: ومن بطأ به عمله لم تسرع به ترجمته. ومن بطأ به عمله لم تسرع به ترجمته. خليك مش طالب ابن باز، ابن باز ولده الذي كان يعد له الكتب والذي كان يصحبه. لكن ما انتفعت بابن باز، ما انتفعت بابن باز، لم تنتفع بهذا. فكما أن الإنسان لا يضر كفر أبيه، فكذلك لا ينفعه إيمان أبيه ولا علم أبيه إلا إذا كان على ضربه وعلى منهجه. ليس معنى هذا التزهيد في جلوس العلماء، لا، كما قلنا هي أمور متكاملة يا إخواني. تطلب العلم يبقى على يد العلماء لأنهم أبصر وأخبر. طيب، ثم تنتفع وتقتدي بهؤلاء العلماء. أما أنك تحضر وتنتفع فلا يشفع لك جلوسك عند العلماء. نعم.
فهذا هو المرام الذي أوجب للإمام منع هؤلاء الجهلة من دخول بلاد النازلين.
نعم، وللإمام أن يفعل هذا. النبي يقول: إن أدركتم لقتلهم قتل عاد. وابن مسعود ماذا صنع؟ أناس يسبحون فقط، مش يجلسون يقاعدون للتجاهم والاعتزال والتصوف والرفض، لا، ده قوم يذكرون الله على غير ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. ومع ذلك ماذا قال؟ اشتد عليهم غاية الشدة. نعم.
وأما المشايخ فلم يمنعوا أحدا من هؤلاء من الدعوة إلى الله، بل هذا من الكذب والعدوان والزور والبهتان، وإن كانوا قد استحسنوا ما فعله الإمام واستصوبوه ورأوا أنه الحق والصواب الذي لا شك فيه ولا ارتياب.
يعني لم يمنعوا أحدا بأيديهم، فليس هذا من سلطة العالم، لكن استصوبوا واستحسنوا ما فعله الإمام، وهذا من أمور الإمام التي تناط به. نعم.
ثم إن الإمام أعزه الله بطاعته اقتضى رأيه بعد مشاورة الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف أن يبعث دعاة إلى كل بلد من هذه البلدان، فبعث إليهم دعاة معلمين من أهل المعرفة،
معلمين من أهل المعرفة،
يعلمونهم أصل دينهم وأحكام صلاتهم ويخبرونهم بما وجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. وبعث أيضا إلى كل قبيلة من الأعراب الذين هم في ولايته دعاة معلمين يصلون بهم ويعلمونهم أصل دينهم. وهذا من كمال نصحه وشفقته برعيته، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. وأما سبهم المشايخ وسلبهم إياهم وإساءة الظن بهم، وكذلك ما نسبوه إلى ولي الأمر من الأقوال التي لا تروج على أي عاقل ويغتر بها كل مغرور جاهل، فهذا كله مما يرفع الله به درجة الإمام والمشايخ وحسابهم على الله.
نعم، ما السب هذا لا تلتفت إليه، السب يرفع الله به الدرجة ويكثر الله عز وجل به الحسنات. لكن السب ما يرد بسب، السب هذا ما يرد بسب، وإنما على من يرد يرد بعلم. وأما السب هذا فاحتسبوه عند الله عز وجل أجرا وثوابا. نعم.
وسيجازيهم بما جاز به المفترين، لأن الإمام والمشايخ لم يمنعوهم إلا خوفا على من دخل في هذا الدين أن يسلكوا مسلك الخوارج الذين مرقوا من دين الإسلام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فدل هذا على أن إيقاف أمثال هؤلاء وأخذ المساجد من هؤلاء ومنع هؤلاء من الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم ليسوا أصحاب بصيرة، هذا واجب على الإمام. بل حبس أمثال هؤلاء وإقامة الحجج عليهم، بل عقوبة هؤلاء ولو بالقتل، هذا عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. هذا خالد بن عبد الله القسري، وهو على في خطبة العيد قال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإنما ضحم بالجعد بن درهم. وعمر على صبيخ بالعراجين، ولا زال الأمراء والعلماء يعاقبون أمثال هؤلاء ولو وصل التعذير إلى القتل، لأن دين الله ينبغي أن يصان عن هؤلاء. نعم.
وأما قول يكفي.